قال الله تعالى في كتابه: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. نعوذ بالله. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت السجدة في القرآن فسجد ولد آدم اعتذر الشيطان يبكي يقول: أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فنحمد الله أن يسر لنا سجدة التلاوة والتي أكثر الناس في جهل عن أحكامها. ومن دلائل هذا الجهل أنك تجد من يسجد التلاوة إذا سمع المسجل في أو الراديو يتلو القرآن في السيارة ويسجد، ولا شك أن هذا من الجهل، لأنه قد قال الصحابة رضوان الله عليهم: القارئ إمام، فإذا سجد سجدنا، أنت إمامنا فإذا سجد سجدنا. فلا يسجد إلا إذا سجد الإمام، والقارئ مسجل صوته ولم يعني يسجد أمامك ولم. ثاني أن يكون مستمع للتلاوة، فمن كان مستمع للتلاوة وسمع سجدة يسجد لا يستكبر. ما دام مستمع للتلاوة وجاءت سجدة فعليه أن يسجد. وقال ابن تيمية: يجب سجدة التلاوة. والذي يقرأ القرآن وجاء سجدة التلاوة فلم يسجد فهو عاصي لله ورسوله، لأن الله عز وجل لأن الله لما أمر إبليس أمره أمر وجوب الاستحباب، فحنا لابد أن يكون أمر وجوب أيضا. قال: اعتذر إبليس، أمر ونحن أمرنا، سيكون بهذا القرينة أمر وجوب الاستحباب وجوب، لأن أمر أمر وجوب. فلما لم يسجد لعنه الله. صحيح صحيح. لكن ابن تيمية وهو يقرر ذلك لعله غاب عنه، وهو عالم جليل، غاب عنه الأثر المروي في موطأ مالك عن عمر أنه تلا على المنبر سجدة فنزل وسجد وسجد الناس في خطبة الجمعة. فلما كان الأسبوع القادم تلا سجدة فتهيأ الناس فلم يسجد، قال لتعلموا أن ليست عزمة ليست واجبة، ولم يخالف أحد من الصحابة، ونحن نأخذ فهم الصحابة. ابن تيمية عالم بحر، فلعله اطلع على الأثر، لكن كيف وازنها؟ جعل قول صحابي مخالف لظاهر قول النبي وقول الله في الإبليس اسجد. لكن عمر ينشر في خطبة الجمعة ولا أحد ينكر عليه، لا يمكن أن يكون هذا إلا يدل على قرينة صارفة عن الوجوب. فلو كان واجبا لما سكت الصحابة عن عمر، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر رضي الله عن عمر، ولعن الله من لعنه أو طعن فيه هذا الصحابي الجليل الذي كان الشيطان إذا رآه في فج سلك فجا غيره، مما يدل أن أهل الباطل يكرهون أهل الحق، الشياطين ومن كان من أتباعهم يكرهون من يبين الحق وينفرون عنه، قسم الله ظهور أهل الباطل ولا كثرهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يقول تعالى، قال رحمه الله، يقول تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، يدعوهم إلى الله عز وجل، ولكننا خصصناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالبعثة إلى جميع أهل الأرض، وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفيهما: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ولهذا قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن. قاله ابن عباس رضي الله عنهما جهادا كبيرا، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
نعم. جواب، ما جوابك على الجمع بين قوله ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، والآية الأخرى ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن قرية إلا خلا فيها
نذير.
طيب مرة يقول ما من قرية إلا خلا فيها النذير، هنا يقول لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير لكن ما فعلنا، هناك يقول فعلنا. فحينئذ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية، وما من قرية إلا خلا فيها نذير، لا شئنا لفعلنا، هنا يقول لا ما فعلنا، ما شئنا يعني.
في الأمم السابقة كان الأنبياء يبعث الله عز وجل نبي في كل مكان في كل قرية، أما يعني في
أكثر نبي أكثر أنبياء جو وعززنا بثالث، لكن لم يبعثوا جملة واحدة في كل القرى جملة كذا، كان كل أمة زي عيسى بعث عيسى وحده وكان فلا بد أنه يبلغ عن النبي في كل القرى. والمهم لا بد من النبي عالم أخذ عن النبي أو النبي نفسه. حينئذ جاء في مكان واحد في مكان آخر وقالوا لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. جواب نعم يعني يدعوهم إلى الله لكن خصصناك محمد البعث أنت لجميع أهل الأرض خلاص. أما تلك فما كانوا يبعثون أولا جملة واحدة في زمن واحد يعني كل قرية خلا بها نذير، لكنهم كانوا يبعثون لقومهم إيش خاص، وأنت بعث للناس عام. فقوم يونس جاءهم ذي النون خاص دعاهم خاصة، قرية أخرى بعد فترة يبعث رسول آخر، أمة ثانية يتبعونه بخاصة. أما أنت يا محمد فلو شئنا جعلناك مثلهم، لكننا جعلناك بخاصة أنت لكل أهل الأرض تشمل دعوة كل أهل الأرض، وما أرسلناك إلا للناس كافة إلا رحمة العالمين. وقال ذكر آية أخرى أنه كافة للناس نعم. فهذا يدل أن رسالته عالمية، رسالته عالمية، وهذا معناه أن أهل الإسلام من أهل العلم أن يصنعوا مثل ما صنع الألباني رحمه الله. إن تيسر لهم الشيخ سافر إلى أوروبا ودعا القرى هناك في بعض أوروبا، سافر إلى عدة مناطق يستطيعها حسب استطاعته، لا يقتصر يقول أنا أبغى أبلغها جدة فقط، إذا استطاع أن ينشر العلم في العالم يفعل، لأن هذه الرسالة يقولها العالم اليوم عالمية للناس كلها في كل القرى وليست خاصة. بعث كل نبي بعث لقومه خاصة، وأنا بعث للناس إيش عامة. واضح نعم أكمل.
قال وقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي خلق الماءين الحلو والمالح، فالحلو كالأنهار والعيون والآبار، وهذا هو البحر الحلو العذب الفرات الزلال، قاله ابن جريج. واختاره ابن جرير وهذا المعنى لا شك فيه، فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات، والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه الله تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. وقوله تعالى وهذا ملح أجاج، أي مالح مر زعاق لا يستساغ، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق، وبحر القلزم وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وما شابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تموج وتضطرب وتغتلم في زمن الشتاء وشدة الرياح، ومنها ما فيه من مد وجذر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استسهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص، فأجرى الله سبحانه وتعالى وهو ذو القدرة التامة العادة بذلك. فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود بذلك، ولئلا تجوي أو تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان. ولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. ولهذا
هذا يدعوك ابن كثير لتأخذ نزهة على البحر، نزهة صحية، فالهواء على البحر بسبب ملوحة الماء
نقي،
ما تشعر إذا أخذت نزهة على البحر بعيد، يعني لا شك أن تأخذ نزهة على البحر بما لا يعني يكون فيه أذية للناس، من تأخذ الموسيقى معك ترفعها على الناس ولا لا، تذهب على مكان تتجول فيه بعيد عن مثل هذا، فحينئذ ستجد صحة في بدنك. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان كما في سورة الرحمن. سبحان الله، كثير من الأنهار تصب وين؟
البحار.
ها؟
في البحار.
في البحار. لما يمشي الماء الحلو في خلال ماء المالح، هذا يجري مالح حلو وهذا بجانبه مالح، وما يبقى هذا على هذا، تروح تشوف التيار كذا مالح تشرب حلو، واللي جنبه هذا يصير بينهم برزخ ما يبقى ذا على ذا، مع أنه كل ماء لكن كثافة هذا تختلف عن هذا، فيكون هذا الحاجز لا يبغي بعضهم على بعض. بل رأيت أنا وأنا أحب أتجول في أعماق البحار، رأيت أمر بديع في الغوص في أسفل البحر، تجد نهر في تحت البحر بحيث يقف الغواص فيه ويمشي كذا كأنه في البحر وعلى ماء وتحته ماء كثيف، ولا يبغي ذا على ذا، ولا كأن اللي يمشي في الماء اللي تحت يمشي على البحر وأعلاه في الهواء، لا أعلاه هواء أعلاه ماء، وإيش خلاه يستقر تحت ولا يبغي ذا على ذا ويمشي في هذا النهر لأسفل الماء. بل تفور في بعض المناطق حول البحرين أو نوافير من أسفل الماء عذبة، والغواصون يعرفون هذا، يأخذون استراحة لهم عندما يصيدون اللؤلؤ، يذهب إلى النافورة اللي أسفل الماء تفور بالماء العذب ويهرب منها، ما يحس فيها ملوحة، عذبة ما تختلط هذه بهذه، وبعد يشرب. سبحان الله الذي أحسن كل شيء خلقه. فهذه المقاطع رأيتها بعيني فتعجبت، سبحان الله كيف يخلق كثافة، تنزل الماء ينزل الماء إلى أن يصبح مثابة البحيرة تحت الهواء في أسفل المحيطات أو أسفل المياه. وأسفل المياه البحر أمواج شديدة كما قال الله تعالى: من فوقه موج من فوقه، إذن في أمواج تحت وفي أمواج بالأعلى، تيارات قوية تحت تمشي، من اللي يديرها؟ هل هناك شركة حط عندها مراوح ضخمة تخلي موج تحت وموج فوق ولا شيء؟ ما تبقى البحر صار له موج، ما الذي أدار هذا الموج وأغرق من شاء؟ أه؟
الله جل جلاله،
الله الذي أتقن كل شيء خلقه، أتقن كل شيء صنعه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون، أعطى كل شيء خلقه فهدى ثم هدى. فعينئذ ليس لنا إلا التسليم لهذا الإله بالعبادة له وحده لا شريك له، وأن نضع أمره بين أعيننا بحيث الإنسان لا ينطق بحرف واحد إلا تكون له نية صادقة، لأنه يعلم ما تخفي القلوب السر وأخفى، ويعلم ما تتكلم به لصاحبك ولزوجك في حجرة المنام، ماذا تكلمت بالأمس حتى نمت، كم حرف تكلمت به، وهل هو حق ولا باطل، كله أحصاه الله ونسوه. قد ينسى الإنسان ذنوبه لكن ربنا لا ينسى ويحاسب العبد عليها يوم القيامة. فالذي علم ما تحت البحار من مخلوقات فأعطى فيها كل شيء خلقه ثم هدى، نعم يعلم ما تكن القلوب من خفيات وأحقاد وشرك وإرادة شر بالمسلم وسوء ظن به وغير ذلك. هل علم بواطن البحر ما فيه فأعطى كل شيء في تحت البحر هذا، والذي لا يبغي بعض عن بعض المالح والحلو، ويعلم تصرفات وأسرار هذه المخلوقات كيف تتصرف، وكيف سبحان الله أن هذا الحوت الضخم الضخم في تحت البحر الذي طوله من مكاني هذا إلى آخر المسجد، لا إله إلا الله، كالسفينة، وأنه لا يبيض يلد، وأن الحيتان الصغار تشرب من لبنه تحت البحر، ما يختلط لبن الحوت مع البحر، اللبن تشرب الحوت يشرب الحوت الصغير جنينها مثل الناقة ما يشرب منها أولادها، يلحق صغار الحوت الحوت الكبير ويأخذون من ثديها يرضعون، ولا يختلط بماء البحر، لو اختلط بالجو ما يشربونه، يبون لبن، نعم يبون لبن، فيشربون من لبن أمهم الحوت الضخمة وتلد، ويرى لها شيء كدم النفاس، أول ما تلد تنزل بعض الدماء أي لا إله إلا الله، ثم تتبعها الحوت، يتبعها صغارها ويلتصق ببطن الحوت من أسفل من يريد من مخلوقات الرحلات المجانية. كيف بعض المخلوقات في البحار ما تقدر تسافر من بحر إلى بحر وتحتاج بحر آخر للدفء، فتلتصق بطن الحوت وتمشي مسافات مئات الكيلوات، فإذا وصلها الحوت مكان نزلت منه باشرة حياتها، طلعت الباص المجاني ذا والطائرة المجانية والتصرف بطنها ويمشي فيها الحوت، باص طائرة مجانية، فتنقل أسماك من أسفل بطنها إلى ما شاء الله من غير كلفة، والحوت راضي لأن الله أمرها أن تقبل، ما تسوي كذا وتبعد تقول بخر عني ولا أبد، خلاص لأنها ضعيفة أن تسافر، فهي لها القبول، هي لها أن تقبل هذه الطفيليات تطفل على بطنها وتقعد ملاصقة بها لتسافر بها أميال كثيرة من بلد من محيط إلى محيط، فتنجو من البرد وتنجو من مكان ربما يكون فيه جوع إلى مكان أكثر خصوبة للأسماك لتأكلها الصغار، وهذا من بديع صنع العلي القهار الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. نعم.
قال رحمه الله: ولما كان ماؤها مالحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر أنا توضأ به، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله تعالى وجعل بينهما برزخا وحجرا، أي بين العذب والمالح برزخا أي حاجزا، وهو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، فقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله
ينزل إلى عالم البحار من أسفل حقيقة حقيقة، يعني ما يلقى لسانه إلا تحرك كالمرغوم بالرغم أنف الرجل وهو لا يشعر بسبحان الله، ونزهك يا الله عن كل عيب ونقص أشرك المشركون بأجله فانتقصوك فعبدوا الأوثان وعبدوا عيسى من دونك يا رحيم يا رحمن، وعبدوا البقر وعبدوا النار، وأنت الذي وحدك أتقنت كل شيء صنعته فهديته لخلقه. كل يوم من غير استثناء إلا ما نذر، كل يوم أكتشف أنا شخصيا حيوان بحري جديد لم أكن رأيته من قبل من كثرتها، آلاف تحت البحر ونحن لا نشعر من هذه المخلوقات البحرية العجيبة. سبحان الله العظيم، لو أني أبحرت بكم الآن في شيء من هذه المخلوقات لسمعتم مني عجب بحسب ما رأيت وحسب ما نظرت في البحر. فمن ذلك أنك تجد في هذا البحر من المخلوقات ما هو ضعيف، ليس عنده مخالب ولا عنده أسنان يحمي نفسه، وعرضة لأن تأكله تماسيح البحر وقروش البحر، فخلق الله له تيارا كهربائيا يمكن من عهد السلف يعرفونه، لأنه قد يكون غواص في عهد السلف أو في عهد القرون اللي قبل السلف من ذاق حرارة كهربائه، فإن تصل إلى أظن 800 فولت لا أذكر، بحيث إنه لو سولت له نفسه تمساحا أن يقترب لأكلها أول ما يلتصق تحس بالخطر فتعرف أنها لابد تحمي نفسها، فترسل إشارات لتوليد الطاقة. طيب وين البطارية الشحنة التي تولد هذه الطاقة؟ ما وصل بأي مولد كهربائي، كلها لحمة قاطعة. ثم تشوف التمساح الضخم يتحول إلى صخر ميت ينتفخ ويموت بشدة التيار الكهربائي، كيف قتلتها؟ وهي نفسها ما تأثر بالتيار، نفسها ما تأثر، تؤثر على غيرها وتقتل البشر. لو واحد من البشر مسكها أيضا ما يستطيع تركها، تلتصق به يلي توفى لأنها ضعيفة، ما صارت تحمي نفسها إلا بالتيار الكهربائي، فتولد سيالات كهربائية قوية جدا تقتل من يريد الاعتداء عليها. وتجد أسفل البحر هذا الذي يلتقي فيه الماءان عذبان فرات وآخر مالح ملح أجاج، مخلوقات كما ذكرنا يعني عجيبة جدا. أتدري أن الله سبحانه وتعالى رحم الخلق ورحم هذه المخلوقات أنه جعل لها قوة في الحماية لتحمي نفسها، بأن جعل لها أشكال من الزروعات أو المرجان يشبه لونها فتختفي في داخلها كأنها غصن من ذلك المرجان، فلا يتفطن لها قرش يأكلها ولا، يعني فأخفاها الله بإيش؟ بالتمويه هذا، أنها تبقى كأنها فرع في داخل تلك العصيان المرجانية بنفس اللون بنفس الشكل، فتمر الأسماك الوحشية فلا تلتهم، ما تشوفها تحسبها من عصيان المرجان، ولها عين ولها فم لكن ما تلاحظ عند التدقيق تفرق بينها وبين عصيان الأخر وكأنها أحد العصيان. كيف حمت نفسها؟ بالتمويه هذا. وينزل الشخص إلى الأعماق وينزل ليجد أسماكا ضعيفة لا تستطيع أن تلحق فرائسها، وفي نفس الوقت لا يأكلها أحد. ليش؟ لأنها مهيئة خلقا كأنها صخرة، بألوانها وشكلها يمر بجانب القرش لا يلتهمها، يحسبها صخرة. طب هي هذه كتلة كبيرة كالصخر، كيف هي تأكل؟ جعلها الله أعلى شفتيها سنارة ذات خيط، أول مجوع ترمي السنارة فتروح آخر السنارة في مثل الدودة تبقى تلعب حلها. يجي السمك يبي يقترب ليأكل هذا، فتنتبه حتى لا تحرم هذا الطعم. أول ما تقترب من الطعم تنهال في جزء من الثانية بسرعة، ولا كأنها كانت الكتلة كبيرة هذه أعطت السرعة في الانقضاض، تنقض عليها وترجع مكانها، ولا كأنها سوى شيء بعد مكانه، كانت تطحن السمك فكلما جاعت أرسلت. طيب لربما أكل السمك هذا الطعم تجوع؟ لا، إما أن ينبت لها أخرى سنارة، أو أنها تنتظر رزقها وسيأتي رزقها. فالسمك يمرون بجانبها كأنها صخرة تنقض عليهم واحدة واحدة، إذن ما تضيع بالرزق. لا إله إلا الله. واحد أنواع القشريات تحت البحر، وهذا كلنا نعلمه، وأنه يزيد في إيماننا لنعلم أن الله واحد لا شريك له في عبادته. جعل الله القشريات حماية، اللي يسمونها الجمبري واللي يسمونها أجراد البحر، جعل له حماية سبحانه وتعالى. ما هذه الحماية؟ نوع منه عنده بيده مسدسا ليزريا صح التعبير، في طاقة كهربية تولد نقطة من 4000 درجة حرارة، نقطة كذا حرارتها 4000 كعين الشمس لكنها صغيرة جدا. فإذا رأت فريستها تريد تأخذ ما تستطيع تلحقها لضعفها، فتعرف نفسها أنها إذا صكت وأغلقت دائرة الكهربائية بعد ما تقنص عليها تنظر فيها كأن ناظور قناص تقنص عليها وتسك الدائرة الكهربائية، فيتولد من خلالها كرة نارية تصل لين فريسة لقنصتها التي قنصتها، وتصل عليها تضربها وتنزل ميتة، تروح تجري عليها تقعد تاكل. البشر الآن اخترعوا هذا المسدس الليزري، ما قيل إن فيها أبحاث، مين الآن ما سمعت المسدس الليزري؟ هذا الرصاص، هذا إلى الآن هذا عندها ليزر قوي وتأكل. تجي أحيانا سمكة متوحشة وتبغتها وتأكلها هذا اللي اسمه إيش؟ المسدس الليزري، تأكلها تقعد كذا إنه كبير، واحد يد كبيرة اللي فيها مسدس والثانية صغيرة. هل تقعد كذا ما تأكل؟ لا، بعد يوم يومين ثلاث ساعات قريب يخلق الله لها سلاح ينبت. إحنا إذا قطعت أيدينا نسأل الله يسلمنا وياكم ما تنبت أيدينا، لكن هي لحاجتها للطعام حتى لا تضيع وتجوع، ينبت سلاحها إيش مرة أخرى. ونوع من القشريات أسفل البحر يشتهي سبحان الله أن يأكل من الصدفيات، صدف في داخل اللؤلؤ، لكن لحم ما داخل الصدف وغيره من الأنواع التي تحمي نفسها في الصخر وتعيش داخلها طعام شهي لها، لكن تقعد حيرانة تدور حولها ما تقدر. لا، خلق الله لها قوة تدمير تصل إلى ما أدري 10 أطنان كذا يدين لها، فتأتي لهذه الصدف الصدفية أو التكوين الصدفي أكثر، فتضرب بقوة تكسرها تأكل من داخلها. أنت لو جيت في شاكوش هذا شاكوشها بيدها أزميلها بيدها تضرب ضربة كذا فينكسر شوي، الضربة الثانية تنفلق تروح تأكل. خلق لها الله القوة تستطيع أن تأكل ما داخل الصخر، ما داخل الصخر هذا، وتحمي نفسها عند المصارعة مع البهائم، مع المخلوقات البحرية بمثل ذلك. وخلق الله سبحانه وتعالى ما يسمى بدجاج البحر عدة أشواك سامة حوله، تجي السمكة تضع فما عليه فيأخذ الشوكة هنا وهناك فتموت، ليش سميتها القوية وانتشر شوكات في داخلها، فسبحان الله. ويأتي الاخطبوط من ضعفه فلربما التهمه القرش فينزل تحت في الصخر فيأخذ كالحرباء لون الصخر الذي هو فيه، هذه حماية، فيكتشف لحركته جاءت الحماية الثانية، يفرز حبرا يمل الدنيا كلها على البحر كله ويشحب، يقول القرش يقول وين أنا، ويهرب خلاص يفوتها. حمايتان، حماية باللون وحماية بالقذف لهذا الحبر، ينجو لأنه رخوي ما يقدر يدافع عن نفسه، نعم رخوي يلتهم أي شيء من هذه الأسماك المتوحشة أو السبعية. فسبحان الله كيف أعطي كل شيء خلقه ضمن هذا. ثم يأتي أحد القشريات في حماية نفسه، كم حماية ذكرنا لهم المسدس القشري هذا، وذكرنا الضرب في حماية أخرى، يعرف أنه عرضة للأكل في أي وقت، فروح يتوشوش مع سمكة يتفق مع أمن لك بيت تأمني حماية أبشر، ويروحون يبدأ يحفر لها، يحفر بيت تفضلي، تدخل البيت معززة مكررة السمكة، إيش مطلوب مني طيب لما سويت للبيت هذا؟ مطلوب منك أني أنا أطلع للرزق أكل، وأنا أطلع للرزق ما عندي حماية، لا مسدس ولا ضرب ولا شيء، أطلب منك إشارات رادارية تشعريني بها عند قدوم المفترس لأرجع أدخل الجسر الحجر معك، أبشر طول الله عمرك. فيعيشون اثنين غير متجانسين، مو زوجين يعني، مو من نفس واحد، كيف يعيشون فترة دي كلها ساعات مع بعض؟ هذا قشري وهذا كذا، ما كان بينهم اللغة إلا هذه، ما يقعدوا يشتغلون طول الوقت يسألون بعض أخبار عندكم الربع، بس يقعدون كذا. فهي تنحمي بهذا الجحر إنه ضعيف أيضا تؤكل، وهو ينحمي يطلع يبي عادي مارس ما خلق له، يطلع بياكل، وتشوف السمكة ما أعطاها الله من قوة بصر هذا اللي معاه، ويعرف إن هي تقدر على هذا، ويتعاون معها هي بالذات اللي عندها إشارات، ما يتعاون مع غيرها، يعني يعرف المصالح ولا يعرف المصالح، فيتآخى معها هي بالذات، لا مع ثعابين البحر ولا شيء، هي بالذات يقول هذا عندي رادار حالي، أنا شكلك تعال عندي بعد المصالح. اي فيروح ياكل وتعطيه اشارات، الله اعلم انه جايك مفترس، فروح ينسحب القشري للجحر ويجي مفترس، وش دريني بيجي، اشتغل المفترس ما لقاها القشريه انسحبت للجحر، وش دريها رادار هذه، هبه ترى بياكلوا بسرعه البيت بالمعروف، ما ننسى لك المعروف، نعطيك اشارات تنقذك من هالمفترس، خذ. ويقعدون على ايش، على كل هذا تحت البحر ونايمين في الفرش، ما نشعر بخلق الله تحتنا، هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه سبحانه، مما يجب علينا افراد الله بالعباده وحده لا شريك له. نعم.
قال وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو وأنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أصهار وأختان وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين، ولهذا قال تعالى وكان ربك قديرا.
انتقل دراسة المسند. ها؟ لا ما المناظر رأيت أنا غوص لكن على قد يعني مو هذا جزاء وما لا جزاء. فطارت مرة وأنا غوص طارت سمكة شكلها عجيب يعني تنتفخ تكون مثل كرة فطارتها في الغوص لكن غير أنا بغوص هكذا. ثم أضلتني بخت علي حبل خلتني تايه وين أطلعت خلاص ولا استطعت مني يعني. فسبحان الله يعني أسرار عجيبة تحت الماء ونحن والله في غفلة نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في تدبر. ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يدبرها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للعبيد. فالذي لا يتدبر ما له عقل. الله بين اللي ما يتدبر المخلوقات ولا ما له عقل عند الله لأنه قال الآيات لأولي الألباب أصحاب العقول. فمن ما يتدبر ولا يحرك الناس للتدبر ما له عقل. بذلك يتأكد التوحيد في القلب إفراد الله والإيمان به والقيام بدينه لعظمته. نعم.